أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الأمر الثالث الذي يؤكد عليه المصنف حفظه الله تعالى أن هذه المسألة بهذه الخطورة وهذه الأهمية قطعا لا تكفي فيها الأدلة الظنية البسيطة السطحية التخرصية الذوقية، هذا أصلا أمر مرفوض تماما. لابد أن تكون الأدلة في هذا المجال قوية جدا، رصينة جدا، لا تقبل الشك والريب ضمن المنهجية العلمية. هذا البحث بحث علمي وليس بحثا يستند إلى الذوقيات المزاجيات الرؤية الشخصية، ما يعجبني وما لا يعجبني، هذا كله لا يدخل في المسألة العلمية ولا قيمة له في المسألة العلمية. قد الباحث يرغب في نتيجة معينة، يتمنى نتيجة معينة، ولكن الأدلة التي بين يديه إذا تخالف النتيجة التي يحبها ويريدها يجب أن يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع غيره ويتخذ القرار السليم. مثل الإنسان، نستجير بالله نعوذ بالله، إذا كان هو مختص طبيب مختص وكان ابنه عنده أعراض لمرض معين، هو يتبنى أنه ابنه ما يكون مصاب بهذا المرض، فإذا أخذ عينة وحللها ووجد أن النتائج العلمية التي بين يديه تثبت المرض نستجير بالله لابنه، هو ما يرغب بهذه النتيجة، يحاول حتى أن يكذب هذه النتيجة، يحلل مرة يحلل مرتين يحلل ثلاثة، قد يكون لكي يبحث عن ثغرة وعن أمل بارقة أمل، ولكن إذا النتائج العلمية التي بين يديه تثبت المرض يذعن بذلك، لا يضحك على نفسه ولا يضحك على الآخرين. فكذلك ما نحن فيه لا علاقة للمسألة بالحب والبغض، أنا أرغب لفلان، أتمنى أن يكون فلان هو على حق، أتمنى أن تكون القضية الفلانية باطلة والقضية الفلانية حقة، فأحاول أن أستدل عليها كيفما اتفق كيفما كان، أرقع لها أدلة مضحكة تافهة بسيطة، يعني باطل والمسألة من الواضحات، فيبدأ بترقيع الرؤية الاعتقادية لكي يثبت ما هو مؤمن به، يثبت صحته كيفما كان، هذا لا ينفع، لا يجدي في القضية العلمية في المسألة العلمية. العلم مثل السيف القاطع، ما يعرف مجاملة، العلم الحقيقي وليس صورة العلم الزائفة التي محشوة بالتعصب والتقليد والتبعية والرغبات، لا، العلم الواقعي سيف قاطع، ما يفرق، ما يعرف، لا يجامل، هذا هو المطلوب. الأمر الثالث، حيث كانت الإمامة من أهم أسباب خلاف الأمة وافتراقها، بحيث يرى كل فريق ضلال الفريق الآخر، ضلال غيره وهلاك غيره، فلا بد من كون الاستدلال عليها نفيا أو إثباتا من الرصانة والقوة، بحيث يجعلها من الواضحات الجلية، إثبات يعني منهجية علمية، أسلوب علمي، طريق علمي، مر الصناعة، الحق بما هو حق، الدليل بما هو دليل، وتكون بيضاء ليلها كنهارها، ليكون الاختلاف فيها اختلافا بعد قيام البينة، بعد وضوح الحجة، والخروج عنها سببا في الهلاك والخسران دائم. وإلا إذا كانت هي ملتبسة مشتبهة معقدة قابلة للخطأ، هذا الإنسان يكون معذورا فيها. وهذا هو المناسب لما استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، بسبب أن هذا الأمر له أدلته، له حججه، له ما يثبته. أو من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ونحو ذلك. وعلى ذلك لا بد لكل مدع في الإمامة، يدعي فكرة، يدعي مبدأ، يدعي عقيدة، من الأطراف المتخاصمة والفرق المختلفة والمتباينة، من أن تكون أدلته أدلة، أن تكون أدلته بالنحو المذكور، رصينة قوية تجعل الحقيقة واضحة جلية. ولا يكفيه التشبث بالحجج الضعيفة والتخرصات والاجتهادات والاستبعادات، هذا أمر مستبعد، هذا أمر لا نتصوره، ليس معتادا، ليس مألوفا، هذا ما ينفع، لا يسمن ولا يغني من جوع، من دون أن يستند إلى ركن وثيق. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمدنا في ذلك بالتوفيق والتأييد. طبعا الإنسان لا يعتمد على نفسه، لا يتكل على نفسه، ويعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبعد أن انتهى الكلام في هذه المقدمة فلندخل في المطلوب، ندخل في بحث الإمامة، وهو الاستدلال على الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنحو المدعى للإمامية الاثني عشرية. طبعا كل يبين مدعاه، نحن لا نريد أن نستدل من خلال وجهات النظر الأخرى، هم يستدلون من خلال وجهات النظر الأخرى، نحن نستدل على وجهة نظرنا، على مدعانا بالنحو المدعى للإمامية الاثني عشرية الذي تقدم شرحه في مقدمة الكتاب، أنه بعد رسول الله الإمام الفلاني ثم الإمام الفلاني إلى آخره. نقرأ هذا المدخل إن شاء الله، والدخول في التفاصيل تكون في حصة لاحقة بإذن الله تعالى. المدخل: شمولية إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدين والدنيا. نحن كلامنا في الأئمة بعد النبي، ولكن المصنف حفظه الله تعالى لماذا بدأ بالنبي؟ لأن الذي بعده هو وارث لمنصبه، طبعا ليس نبيا، لا يكون نبيا، رسول الله خاتم الرسل، هذا من الواضحات، ولكن المستمر في هذه الحركة، المدين لهذه الحركة، فنعرف الصفة التي هي للنبي، ومن خلالها نعرف صفة ورثته، ورثة العلم، ورثة الإمامة، ورثة هذا المنصب، ما عدا النبوة، إلا أنه لا نبي بعد. فيبدأ بالنبي، فإذا عرفنا منصبه نعرف منصب أو مناصب الذين يأتون من بعده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة بيان الشريعة كان إماما حجة في الشريعة، يعني يبين الأحكام، ولكن من جهة التطبيق أيضا، من جهة إدارة الأمة أيضا كان إماما، أيضا كان حجة، أيضا كان مفترض الطاعة، فهو إمام في الدين وإمام لإدارة شؤون الدنيا. من الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إماما للمسلمين ومرجعا لهم، وإمامته ذات جانبين، وهذا لا اختلاف فيه. الأول: الإمامة في الدين، حجيته في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، فعنه يأخذون، يعني المسلمون يأخذون معالم دينهم وشرائعه وأحكامه، وهو الحافظ للدين له من الضياع والتحريف والبدع والضلالات. البدع هي إدخال ما ليس في الدين في الدين، وكذلك نفي ما ليس من الدين، يقول هذا ليس من الدين وهو في الواقع منه، يعني التغيير، التغيير في الشريعة. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو حجة في مجال التبليغ، هذا الإمامة الدينية، ولكنه كان أيضا مديرا لشؤون الدولة. الثاني الإمامة في شؤون الدنيا، وهي الإمامة السياسية، إمامة السياسية يعني إدارة شؤون البلدان، التي هي عبارة عن كونه السلطان الحاكم الرئيس القائد الذي يتولى شؤونهم ويدير أمورهم وينظر في صلاحهم وينطق عنهم باعتبار أنه هو قائد لهذه الأمة، ويجبي يجمع ويجبي خراجهم الضرائب، ويقسم فيئهم الأرباح الفوائد المغانم المالية، ويطبق الإسلام فيهم تطبيقا عمليا، يحبس هذا يحفظ هذا يرفع هذا يطرد هذا يقرب هذا، بإقامة فرائضه وإجراء حدوده على المعتدين وفصل الخصومات القضاء على ضوء أحكام الشريعة. فهو ليس فقط حجة في بيان أنه من فعل كذا فحكمه كذا، لا، يطبق ذلك على الخارج على المسلمين، والدعوة له والجهاد في سبيله والدفاع عنه إذا هجم عليه الأعداء، هذا وظائف قائد البلد، كما هو مقتضى الآيات الكثيرة المتضمنة للأمر بطاعته والنهي عن مخالفته وعصيانه مطلقا، مثل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، هو إذا قرر بما هو قائد فليس على أبناء الأمة إلا الطاعة لقائدهم، وقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى غير ذلك. طيب، نحن نعتقد بأن الإمامة اللي هي ما بعد رسول الله هي امتداد لإمامة رسول الله، هي استمرار لهذا النور، الشريعة باقية، المشرف على الشريعة الناظر على الشريعة باق أيضا، واحد بعد واحد. أما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإمامة عند الشيعة، نحن نبين مدعانا وأدلتنا على هذه المدعاة، فالإمامة عند الشيعة امتداد لإمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجانبين. أما عند الجمهور، عند سائر المسلمين ممن ما قبلوا الإمامة بمعناها الشيعي، الآن فعلا عندهم الإمامة هي إمامة في الدين فقط، في الفتاوى في الأحكام الشرعية، وأما السياسة في السلطان، فعلا هكذا. يلفت المصنف حفظه الله تعالى إلى أن الأمر ما كان هكذا في البداية، في البداية بعد رسول الله الأئمة عندهم كانوا أيضا أئمة في الدنيا، الأئمة في الدين، أئمة في الدنيا، وإمامتهم لم تكن إمامة دينية فقط، وإنما كانت إمامة دينية دنيوية، يرون الحجية لقولهم لرؤيتهم لنظرهم لفعلهم في القضايا الدينية وكذلك في القضايا الدنيوية، ما كانوا قادة دنيويين فقط. أما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإمامة عند الشيعة بحسب معتقدنا، نحن نبين دعوانا ونبين براهيننا على هذه الدعوة من وجهة نظرنا، فالإمامة عند الشيعة امتداد لإمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلا الجانبين، من الجانبين معا. نحن نعتقد بأن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أئمة في الدين وأئمة في الدنيا، قادة للجنبة الدينية، حجة في التبليغ، وكذلك قادة لتطبيق هذه الشريعة على أرض الواقع، هذا بالنسبة للشيعة. أما غيرهم من المسلمين، من سائر المسلمين، أما عند الجمهور فهي تختص بالجانب الثاني، الآن صار عندهم أنه الإمام هو ولي الأمر يعني الحاكم، وليس له مرجعية دينية، ولا يتوقع منه أن يكون مرجعا في الأمور الدينية، الأمور الدينية تؤخذ من المفتي، بينما الإمام هو السلطان هو الحاكم، ففصلوا بين السلطة الدينية وبين السلطة الدنيوية، وكان الإمام هو صاحب السلطة الدنيوية، صاحب العرش، صاحب الكرسي، صاحب السيف والصوت والدينار والدرهم والصولجان، هذا فقط هو الإمام بهذا المعنى. هذا فعلا الآن صار هذا التفريق، أنه ولي الأمر هو الحاكم، أما القضية الدينية فتأخذ من الفقيه اللي هو تبع للحاكم، مواطن من المواطنين. هذا الأمر فعلا هكذا، ولكن تاريخيا ما كان هكذا. تاريخيا أيضا كان الحاكم الذي يرون أنه حاكم شرعي وأنه إمام في السلطة الدنيوية أيضا كان له مرجعية دينية في البداية، ولكن شيئا فشيئا بعد انفضاح أمر الحكام، حكام الجور، أنهم يشربون الخمر ويقتلون النفس المحترمة ويهتكون مدينة رسول الله ويهتكون بيت الله الحرام، اتضح أن هؤلاء الناس أصلا ليسوا من أهل الدين، فافترقت الإمامة الدينية عندهم عن الإمامة الدنيوية، وإلا في البداية ما كان هكذا. إذن عند الإمامية الإمامة لكلا الجانبين، أما عند الجمهور فهي تختص بالجانب الثاني، الحكم، السلطان، دون الأول، بيان الحكم الشرعي. وإن كان الظاهر أنه تاريخيا ما كان هكذا، وإن كان الظاهر أنها عند الأولين تعم الجانب الأول أيضا، كان هناك مرجعية دينية للسلطان، هو الذي يقيم الجماعة، هو الذي يفتي، هو الذي يقضي، هو الذي يقرر في المسائل الدينية، حيث كان عامة المسلمين يرجعون للحاكم في أمور دينهم، فليس فقط مقتصر على السلطة الدنيوية، وإنما كان له بعد ديني، وكانوا هؤلاء الحكام هم يحكمون فيه في الدين بما يرون وبما يريدون. حتى أنه يذكر التاريخ أنه مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المورد صلى قصرا، فلان صلى تماما، قالوا خلص فلان صلى تمام، إذن هذا فعله حجة وهو إمامنا ونفعل به ما يقول ونتبع ما يقول ويعمل. نعم ربما استعانوا بغيرهم، قد بالنتيجة هذا السلطان يصير عنده مشاكل في اتخاذ القرار الديني فيستعين بغيره، ولكن يبقى العزم، يبقى القرار النهائي، الكلمة النهائية تبقى له. نعم ربما استعانوا بغيرهم فسألوهم واسترشدوهم، لكن الحكم الفاصل كان للحاكم تاريخيا هكذا، ثم بعد ذلك لا. فهم يقبلون، يعني يسمعون من الأفراد، من المستشارين في القضية الدينية، كل يبين وجهة نظره ثم هو يختار شيئا، فهم يقبلون ما أعجبهم ويردون ما لا يعجبهم. وعمل العامة، عموم الناس، عملهم على ما يقوله السلطان، بالآخرة على ما يحكمون به، يعني الحكام وما يختارونه الحكام. ولكن بعد ذلك افترقت المسألة، إلا أن تسافل الحكام تدريجيا وظهور إجرامهم، أصلا هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالإسلام من جهة العمل، لا من قريب ولا من بعيد، كل المحرمات والموبقات يرتكبونها، حالهم حال أشد الناس فسقين، وهذا التاريخ بين يدينا، هذا ليس تهمة باطلة، هذا التاريخ بين يدينا في الغناء والفجور وشرب الخمر والاعتداء على النفوس والأعراض والأموال، قضية مفجعة، يعني يندى لها جبين الإنسانية وليس فقط يندى لها جبين الإسلام ويدمى لها قلب الإسلام، وإنما الإنسانية بما هي إنسانية، الضمير الإنساني لا يقبلها، فضلا عن الديانة الخاتمة. وظهور إجرامهم وجهلهم بالدين أسقط حرمتهم في نفوس عامة المسلمين، فسقطت الجنبة الدينية والهالة الدينية والقداسة الدينية والإمامة الدينية عنهم، بقي فقط الكرسي والسلطان اللي هو المنفعة. فلم يقروا بشرعية قراراتهم، بعد الناس عرفوا أن هؤلاء ليسوا أئمة في الدين وأحكامهم، ولم يرجعوا لهم في دينهم، أصلا يرجع للخليفة أو يرجع الوالي، الوالي يخرج إلى صلاة الجماعة سكران ويصلي صلاة الصبح 4 ركعات أو 6 ركعات، وأجلكم الله يتقيأ في المحراب المسجد. هذا يؤخذ منه الدين هذا؟ بل رجعوا فيه في أمور الدين أو في الدين إلى فقهائهم من غير الحكام، فاضطر الحكام أن ينصرفوا، تركوا القضية الدينية، قضية مزعجة بها حكم، بها دراسة، بها رواية، بها تصحيح، بها تفسير، هذا أمر مزعج. فاضطر الحكام أن ينصرفوا عن هذا الجانب ويستعينوا فيه بالفقهاء، أي فقيه الذي يناسبهم، الذي يعجبهم، الذين يعجبونهم، ويتبنوا منهم ما شاءوا ويعرضوا عن ما شاءوا، يبقى أنه هذه الفتوى تناسبه لا تناسبه يبقى ترجع له. وتشبثوا من الإمامة بجانبها الثاني، بالجانب الثاني اللي هو الحكم، اللي هو السلطان، هذا اللي هو فيه مغانم، فيه منافع، لأن فيه إشباع رغبتهم في التسلط على الناس. إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، ما قاتلتكم لتصوموا. معاوية يقول لأهل الكوفة علنا صراحة، ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا، إنكم لتفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم. قضية إمرة دنيوية فقط وفقط، ولأنهم يستطيعون دعمه والحفاظ عليه بالقهر والقوة. بالنتيجة السلطان ممكن الحفاظ عليه بقطع رؤوس الناس، أما المسألة الأولى كيف يحافظ عليها، قضية الفقه كيف يثبتها ويتمسك بها، بخلاف الجانب الأول. وبالنتيجة وبالآخرة اقتصرت الإمامة عند الجمهور على السلطة وعلى رئاسة الدولة، فعلا هكذا صار، فصار الإمام هو الحاكم للفقيه، وإنما الفقيه هو تابع له. نحن نعتقد أن الإمام هو ذلك المعصوم الذي هو خليفة خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك هو الحاكم في الدين لأنه حجة ونحن نثبت له العصمة، وفي الدنيا هو الذي يقيم هذه الأحكام، هذه الشريعة، يطبقها على أرض الواقع. وكيف كان؟ فيقع الكلام في إمامة أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله بكلا شقيها، وذلك في فصلين، في الإمامة الدينية والإمامة الدنيوية. هذا إن شاء الله ما يأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.